شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس العاشر.
نعم، ثم قال: ولن يصير باطل حقا بأن توهم حقية ذلك الوهم. الباطل لا يصيره حقا أن يوهم، ولا بكثرة الذين سلكوا سبيله فهلكوا أهله، وكثرة أهل الباطل أيضا لا تصيره حقا. والله تبارك وتعالى يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل ما هم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل من عبادي الصالحين. وقليل من عبادي الصالحون. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يغرنك كثرة الهالكين، ولا يحزنك قلة السالكين، لا يحزنك قلة السالكين، ولا يغرنك كثرة الهالكين. فالحق ما وافق الصواب ولو، فالجماعة ما وافق الصواب ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق الصواب ولو كنت وحدك. ومن هنا أطلق على الرجل الصالح لأمة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم قال: ولن يصير باطل حقا بأن توهم حقية ذلك الوثن، ولا بكثرة الذين سلكوا سبيله فهلكوا وأهلكوا. والنطق بالشهادتين إن حصل، والنطق بالشهادتين إن حصل علما صحيحا وانقيادا للعمل، والصدق والإخلاص والحب القبول، أورث مرجوا به حسن الوصول. النطق بالشهادتين حقائق الإيمان تستقر في النفس أولا حقائق الإيمان التي تعبر إليها من خلال المنافذ التي جعلها الله أداة للمعرفة: جعل لكم السمع والإبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذا استقرت حقائق الإيمان في القلب، كان النطق بالشهادتين إعلانا عن هذه الحقائق التي استقرت في القلب. فالنطق بالشهادتين إذن لا يكون مفيدا إلا إذا كان ترجمة لما في القلب من حقائق الإيمان. ولذلك لم يكن مفيدا نطق المنافقين بالشهادتين، لأنه ليس ترجمة لحقائق القلبية، بل هو مجرد نطق باللسان. ومن هنا أيضا كان الجاهلية، العرب الجاهلية الصادقون غير المنافقين، كانوا لا يقبلون النطق بالشهادة، مع أنهم رفضهم للنطق بالشهادة قبل أن تستقر حقائق الإيمان في القلب يدل على أنهم يفهمون معنى النطق بالشهادة بشهادتين، لأنهم في سبيل رفض ذلك يقتلون ويحاربون ويناوئون، فهم يعرفون مقتضى، لأن اللغة لغتهم، يعرفون مقتضى النطق بالشهادتين، ولهذا لم يقبلوا منهم إلا من استقر في قلبه الإيمان استقرارا حقيقيا. والوضع تغير الآن عما كان عليه، فالإسلام كان في البداية، في بداية ظهور الإسلام، كان الناس يدخلون الدين ولم يكونوا فيه، فيدخلونه بعد أن استقرت حقائق الإيمان في قلوبهم، ويدخلونه وهم ملتزمون به، مقتنعون به تمام القناعة والالتزام. أما في العصور المتأخرة فأصبح المسلمون يرثون الإسلام، ويولد الإنسان في بيئة مسلمة، وقد لا يأخذ كثيرا من حقائق الدين، حتى أصبحت عند بعض الناس، حتى أصبح النطق بالشهادتين عند بعض الناس لا يعني الالتزام بالإسلام. ولا تكن مكتفيا بكلمة كانت شعارا لفئات مسلمة، فأصبحت معنى مجردا لا يعنى به، فأصبحت لفظا مجردا لا يعنى به معنى عليه دل. فالأرض فيها انتشر الإلحاد، وأهلها عن الرشاد حاد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله مخلصا به دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. فالنطق بالشهادتين إذا ترجم لحقائق، ترجم لحقائق في القلب وليس مجرد له. والله تبارك وتعالى قال أيضا مبينا هذه الحقيقة: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ما خضعتم في الظاهر لأحكام الدين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والنطق بالشهادتين إن حصل علما صحيحا، معناها علما صحيحا، معرفة لله صحيحة، فاعلم أنه لا إله إلا الله علما صحيحا وانقيادا. لا بد من العلم بالله، ولا بد العلم بالله الذي تستقر معه حقائق اليقين التي لا يتطرق إليها الارتياب ولا الشك، بحيث لو افترضنا كفر جميع من هم على الكرة الأرضية لما تزلزل يقين الإنسان ولما طرأ له أي ارتياب في إيمانه بالله. وانقيادا، الإيمان له أركان وله شروط. أركانه هي المبينة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم: عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وله شروط. الشرط الأول الإنقياد بقول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، كما في سورة النساء. إذن لابد من الانقياد، لابد من الانقياد لابد من الانقياد بعد حصول بعد الإيمان بالأحكام. ثم الشرط الثاني هو موالاة الله ورسوله والمؤمنين قلبا وقالبا، قصدا وعملا، بقول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كما في سورة المجادلة، وكقول الله ولقول الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقوله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولقول الله تبارك وتعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وإذن لا بد من الولاء ولا بد من براءة، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث هو تعظيم حرمات الله، تعظيم حرمات الله، والتعظيم قضية قلبية لكنها تظهر آثارها على التصرفات الفعلية. التعظيم شرط للإيمان الصحيح، ولهذا الله تبارك وتعالى يقول قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. التعظيم ضده الاستهزاء وعدم اللامبالاة. يقول الله تبارك وتعالى أيضا في سورة الحج ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وذلك ومن يعظم حرمات الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن هذه شروط ثلاثة بالإضافة إلى الأركان. والنطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين إن حصل علما صحيحا وانقيادا للعمل، وانقيادا للعمل والصدق والإخلاص والحب القبول أورث مرجوا به حسن الوصول. يعني هذا اللي قلناه هو الذي يحصل به أصل الإيمان الصحيح. مقامات الإيمان منها الصدق في اللغة معناه مطابقة الكلام للواقع، طابقة الكلام للواقع. وطابقت الكلام للواقع. والصدق في الخبر طبق ما وقع، والكذب انتفاء طبقه فدع. هذا هو الصدق. وأما بالنسبة للاصطلاح فالصدق معناه اجتماع أجزاء الشيء وبلوغ قوته وكماله وغايته، هذا في الاصطلاح. والصدق ذكر في القرآن مرارا وبينت فضيلته، ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى وصف به نفسه ووصف به رسوله. الله تبارك وتعالى يقول: ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. ويقول الله تبارك وتعالى في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ويدعو القرآن إلى مخالطة الصادقين، لهذا الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. و والصدق على مراتب عند أهل هذا الفن، وهم أرباب تزكية النفوس. الصدق في القول، الصدق في القول، وهو مطابقته لمقتضى الواقع مع شرط أن لا ينافي ما في القلب. ولهذا الله تبارك وتعالى عندما وصف المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا صحيحا لكنه كان مخالفا لما يعتقدون كذبه، قال تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، أي شهادة من الله لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وتحري الصدق، تحري الصدق يجلب الدرجات العظيمة، وعدم تحري الصدق يوقع الإنسان في المصائب العظيمة. من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حدث بما يرى ما يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين والكذابين في الرواية. ويقول في حديث مسلم أيضا، هذا حديث مسلم، قلت في حديث آخر لمسلم أيضا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول الله تبارك وتعالى مبينا أهمية التحري في القول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كما في سورة الإسراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذه الحقيقة في حديث البخاري، يقول: لا يزال الرجل يكذب ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. حديث بدايته إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذن هناك الصدق في القول، الصدق في القول. ومن الأمثلة عليه ما وقع لجالوت مع ما وقع لطالوت، يعني لأحد العلماء يقال له طالوت، هذا علماء الأندلس، مع الحاكم بن هشام الأموي، ثارت عليه ثورة وأيدها العلماء لظلمه في ذلك الوقت، وقفوا معها ولكن فشلت الثورة، وعندما فشلت بدأ يصفي الناس ويأخذ العلماء من وجد منهم يقتله أو يسجنه، فهو اختفى، طالوت هذا اختفى عند يهودي مدة سنة. بعد سنة تقلد منصب الوزارة أحد أصدقاء طالوت، فقال: نسأذهب إلى هذا الرجل لعله يشفع لي عند الحاكم، عند هذا الأمير، فيعفو. فذهب إليه وكلمه في الموضوع، فقال: نعم أفعل، وتحمس للموضوع وتركه في منزله. قالوا: بقى هنا في المنزل، تركه في منزله وجعل عليه حارسا. ذهب التو إلى الأمير وقال له: عدوك فلان أظهرك الله به. قالوا: أين هو؟ قالوا: ها هو في الدار. قالوا: ائت به. فأتى به وهو يتوقد غيظا ويريد أن يعاقبه بأن يجري به أشد العقوبة، عنده فرقة خاصة للانتقام. فعندما جلس بدأ يعذبه نفسيا، قال له: ألم أكن أفعل لك كذا، ولم أكن أستشيرك في كذا، لماذا فعلت، لماذا ثرت أمرت بالثورة؟ قال: صحيح كنت تفعل كذا، لكن أنا أبغضك لله، إنما فعلت ذلك لأني أبغضك لوجه الله. فعندما قال هذه الكلمة كان الآخر سري عنه، فرجع غضبه نهائي، فقال: الله الذي أبغضتني من أجله منعني منك، اذهب. ثم نادى الوزير، قال له: كيف حصلت على 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 هذا الرجل؟ قال: حصلت عليه، جاءني لكذا وكذا ليشفع له. فقال: أنت أخس من اليهود، مكث عند يهودي مدة سنة ولم يخفر ذمته ولم يخن عهده، وأنت خنت، بئس الرجل أنت، وسجنه. إذن هذه ثمرة الصدق، ثمرة الصدق. ومن ثمرات الصدق أيضا من أمثلته الواقعية ما قصه الله تبارك وتعالى علينا، فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجئ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ولذلك قال في نهاية الآية معقبا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن هذا الصدق هو الذي نجى كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، الباقون كلهم الذين تخلفوا في غزوة تبوك عوقبوا لأنهم كانوا منافقين، لكن هؤلاء الصادقين الله تبارك وتعالى رفع منزلتهم بالصدق. فلم يقبلوا أن يعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كذب، بل صارحوه بالحق، قالوا: ما كان عندنا ما كان عندنا عبد. فلذلك كانت النتيجة هي أن سجل الله تبارك وتعالى رضاه عنهم وتوبته عليهم في القرآن العظيم، قضية لا يمكن أن يتطرق إليها بعد ذلك الزوال. يعني القضية سجلت في القرآن، معناها من سجل له السعادة في القرآن فلا يخاف الشقاء بعد ذلك مطلقا، فقد تمت عليه النعمة. الصدق إذن يكون في القول ويكون في النية والقصد، يكون في النية والقصد. النية والإرادة، قد يكون الإنسان في نيته وإرادته صادقا وقد يكون كاذبا، والصادقون في النية والإرادة يجدون عين الثواب الذي يجده العامل إذا منعوا من الوصول إلى ما أرادوا بمانع معين من الموانع. والعبد يكتب له من العمل ما قد نوى أو سنه أو امتثل أو كان فيه سببا أو تركه لأجل عذر مقيد قد ملكه أو به قد شرع ثم منع منه لأجل أو فيه قد شرع ثم أو فيه قد شرع وهي قد شرع ثم منع منه لمانع لأجل مانع قد وقع. وإذا من هذا النيات اللي هي المقاصد والإرادات، إذا كان الإنسان صادقا تكتب له إذا حيل بينه وبين العمل بسبب من الأسباب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا حبسهم العذب. ويقول أيضا في حديث مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، معناها أنه كان مريدا بصدق للشهادة لها بصدق، أنا نيته صادقة فيها. وكذلك قد يكون الصدق في العزم، والعزم مرتبة أقوى من مجرد النية، مرتبة أقوى من مجرد النية، لأن المسائل التي ترد على القلب قد تكون هاجسا وقد تكون خاطرا وقد تكون حديث نفس وقد تكون عزما وقد تكون هما وقد تكون عزما. الهم هو الإرادة، تحدثنا عن الهم والنية، لكن العزم وهذه مسائل خمسة. بالنسبة للأولى منها التي هي الهاجس والخاطر وحديث النفس، لا يحاسب عليها في الخير ولا في الشر، ولكنها تترك أثرا في القلب. إن كانت خيرة فإنها تترك أثرا في القلب، وإن كانت خبيثة تترك أثرا مناسبا أيضا في القلب، ولكن لا يحاسب عليها في الخير ولا في الشر لذاتها. أما بالنسبة للهم فإنه يثاب عليه في الخير ولا يعاقب عليه في الشر، ولهذا يقول الله تبارك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم، حديث مسلم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بسيئة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. إذن الهم لا يحاسب عليه إلا في الخير، العزم يحاسب عليه في الخير وفي الشر، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشيخين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إذن كان عازما. العزم إذن النوع الثالث من الصدق، قلنا النوع الأول القول، صدق في القول، النوع الثاني صدق في النيات والإرادات، النوع الثالث الصدق في العزم. فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له، إذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والنوع الرابع من الصدق هو الصدق في الوفاء بالنيات والإرادات والعزوم. ويدل عليه قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين، كما في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. النوع الخامس هو الصدق في التكيف والتحقق بكليات الدين وحقائقه، كليات الدين وحقائقه. الصدق والتكيف والتحقق بكليات الدين وحقائقه، بحيث يصبح ظاهر الإنسان مطابقا لباطنه، أي يستوي منه السر والعلن، تستوي علانيته وسره. تستوي علانيته وسريرته. فالذي لا تستوي علانيته وسريرته ليس صادقا، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. والصدق ماذا يقابله؟ الصدق يقابله الرياء والشرك. ولهذا قال الفضيل بن عياض، قال: العمل ترك العمل خوفا من الناس شرك، والعمل لأجل الرياء صدق، العمل لأجل الناس رياء، والصدق أن يعافيك الله منهما. فالصادق لا بد أن تستوي سريرته وعلانيته، أن لا يظهر للناس ما ليس فيه، وأن يكون انقياده لشرع الله قيادا كاملا صادقا. وعرفه محمد مولود الأحمد فاد فقال
الأخير فقط
عرف الصدق عموما، فقال: إفرادك المعبود بالعبادة مع حضور القلب صدق النية، هذا هو الصدق. إفرادك المعبود بالعبادة مع حضور القلب، إفرادك المعبود بالعبادة مع حضور القلب هو صدق النية. رسم إخلاص عبادة الشكور إفراده بها ولو بلا حضور. المسألة الثانية هي الإخلاص، إن هذه مقامات اليقين، أنه قال: والصدق والإخلاص. الإخلاص معناها انتفاء الشوائب، الشيء الخالص معناه الشيء الذي لا يشوبه شيء آخر. فالعمل إذا كان خالصا لله من الشوائب، إذا زالته الشوائب فهو خالص لله. إذا زالته الشوائب، مثلا إذا زالته شوائب الشرك والرياء والحضور، فالإنسان مثلا قد يتنفل ولكن يكون مع قصد التنفل، مثلا لو أنه قصد مع التنفل نوى أنه يريد أن ينشط أعضاءه، يريد أن يقوم بالرياضة مع قيامه بالنفل، أو نوى بالصوم التخفيف مع أنه نوى به العبادة، لكن إلى جانب ذلك التخفيف عن المعدة وطلب صحة الجسم، أو نوى مع الحج مثلا التفرج على البلدان ورؤية المناظر ولقاء الناس، أو نوى مثلا مع قيام الليل طرد اللصوص وحفظ الأمتعة، هذه كلها شوائب، لكن الشائب قد يكون مبطلا للعمل وقد لا يكون مبطلا. الحظ قد يكون مبطلا للعمل وقد لا يكون. فإذا كان الحظ منافيا للطاعة فهو مبطل للعمل، وإذا لم يكن منافيا فهو ليس مبطلا للعمل ولكنه ينقص من أجره. فمثلا الإنسان الذي يكثر من النوافل، يكثر من الصلاة ويكثر من الصوم لأجل أن يقول الناس إنه صائم إنه صوام وإنه كثير الصلاة، هذا حظ مبطل للعمل، لأن العبادة فيه خالطها الرياء، والرياء مبطل للعمل، لأن الرياء كبيرة من الكبائر وهو ضرب من الشرك وهو مبطل للعمل، بدليل حديث الشيخين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى فيه: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فأنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأن هذا منافي العمل. أما مثلا إذا كان العمل ليس من إذا كان الحظ ليس منافيا، كصيامه ليخف عن معدته وليصح جسمه، هذا ليس منافيا للطاعة، هذا لا يبطل الطاعة ولكنه ينقص من أجرها. ولكن لو حول بالنية الصادقة هذا الحظ إلى عبادة لما أصبح أصلا شائبا. لو مثلا نوى بالتخفيف على المعدة وبصحة البدن أن يتقوى بذلك على أوامر الله وأن يوديها على الوجه الأكمل، فإن هذا الأمر يصبح عبادة تضاف إلى عبادة الصوم وليست شائبة. إذن قد يكون الشائب مبطلا للعمل وقد يكون ناقصا للأجر، وإذا كان غير منافي للعمل، وقد يحول الحظ بالنية الصادقة والمراقبة إلى طاعة، يتحول إلى طاعة لا يصبح شائبا أصلا، بل ترتفع به درجة العمل، لأنه بتعدد النيات يتعدد الثواب. إذا كنت مثلا أنت تعمل عملا معينا لكن بنيات صالحة كثيرة، مثلا الذهاب إلى المسجد واجب أو سنة، فأنت ذهبت إلى المسجد بنية تأدية الواجب، ثم ذهبت إليه بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إليه بنية أن تكتب خطواتك إلى المسجد، ثم ذهبت إليه بنية أن يقتدي الناس بك يرونك تسير إلى المسجد، ثم ذهبت إليه بنية أن تكتب أن يجعل الله لك نورا لحديث بشر المشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، ما ذهبت إليه بنيتي أن تنتفع بالصالحين فيه، ما ذهبت إليه بنيتي أن تتعلم مسألة مسائل دي، ما ذهبت إليه بنيتي أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما ذهبت إليه بنيتي أن تخدم بيت الله، ما ذهبت إليه بنيتي أن تجد من تتصدق عليهم من يستحق الصدقة وهو مصرف صحيح له. وهكذا إذا تعددت النيات الصالحة يرتفع ثواب العمل، يتضاعف النيات. فإذا كان أجر العمل بنية واحدة 100 درجة فإنه بنيتين يكون 200 درجة، وهكذا تضاعف شطرنجي. كما يتضاعف الذنب تضاعفا شطرنجيا إذا لم يتب منه، تتضاعف الطاعة تضاعفا شطرنجيا إذا تعددت النية، تضاعف متوالية حسابية. معناها إذا النية الأولى مثلا 10 درجات، النية الثانية 20، النية الثالثة 40، النية الرابعة 80، وهكذا. كما أن الذنب نفس الشيء، الذنب إذا تأخر الإنسان عن التوبة منه الساعة الأولى التي هي أقل لا يراد بها الساعة المعروفة الآن الساعة الاستراحية، وإنما يراد بها جزء الوقت، الساعة الأولى يتضاعف مرتين. إذا كان ذنبا واحدا يكون في الساعة الأولى ذنبين، ويكون في الساعة الثانية ذنب 3-4 ذنوب، وفي الساعة الرابعة 8، وفي الساعة الخامسة 16، وهكذا قبل التوبة. إذن معناها الإخلاص هو أن ينقى العمل من الشوائب، وهذه المسألة من أعسر المسائل ومن أدقها. ولهذا قيل من أخلص العمل في لحظة سعد بذلك مدة العمر، من أخلص العمل في لحظة سعد بذلك مدة العمر. والله تبارك وتعالى يقول في الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقول فيه كذلك: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ذلك في الصدق. لكن أيضا في نفس السورة في سورة الزمر يقول الله تبارك وتعالى: ما زلنا في البيت اللي قبل ذلك، والصدق والإخلاص والحب القبول أورث فرجوا به حسن الوصول. تكلمنا عن الصدق، وسنتكلم اليوم عن الإخلاص. الإخلاص عرفه محمد مولود لحم الفار بقوله: ورسم إخلاص عبادة الشكور إفراده بها ولو بلا حضور. وعرفه جماعة من العلماء فقالوا: الإخلاص هو تصفية العمل بالنية الصالحة من شوائب الشرك والحظوظ المضرة. والإخلاص الأصل في الأمر به واشتراطه في العمل، قول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقوله في نفس السورة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقوله في سورة غافر: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش. وقوله تبارك وتعالى في سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات وما في الأرض وله الدين واصبا، واصبا معناها خالصا، أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. وقوله تبارك وتعالى في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا. والأصل في طلبه واشتراطه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الشيخان من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم، فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قلت: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم عوامهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وكذلك حديث أبي هريرة عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن وصوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكذلك حديث أبي هريرة عند مسلم في الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله لا ظله، قال: وفيه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت منه. وحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا شعبا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأسر، وفي رواية أنس عند البخاري: إن بالمدينة لرجالا ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا حبسهم العذر. وفي حديث مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت به، حتى اللقمة تضعها في امرأتك.